بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، أو الباعث الحديث في اختصار علوم الحديث. نعم.
الحمد لله وبسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الدرس الحادي عشر، النوع الخامس عشر في الاعتبار والمتابعات والشوارع. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فإن رواه غير حماد عن أيوب.
قال فإن رواه إيه؟
مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا.
نعم.
فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه متابعات.
نعم.
فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه.
نعم.
وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد.
إذا عندنا متابعة وعندنا شاهد. إيه المتابعة؟ إن نفس الحديث يرد من إيه؟
من طريق آخر.
طيب، والشاهد إذا روى معناه إيه؟ إن روى معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر، هذا يسمى شاهد الإيه؟ للحديث. يبقى معنى هذا الحديث موجود في حديث آخر عن صحابي آخر، نقول هذا يشهد له، هذا يشهد له، يبقى شاهد له في المعنى. أما المتابعة تتعلق بالمتابعة في السند، فيرويه غير حماد عن أيوب، ويرويه غير أيوب عن محمد بن سيرين، ويرويه غير محمد بن سيرين عن أبي هريرة، يبقى ده له إيه؟ له متابعة. يبقى المتابعة إنما تكون فيما إذا جاء إسناد آخر عن نفس الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما شاهد يأتي حديث آخر بمعناه، يأتي حديث آخر بمعناه يشهد لهذا الإيه؟ الحديث. ولهذا أحيانا تقول هذا الحديث ضعيف لكن يشهد له حديث مثلا كذا، أو له شاهد في الصحيحين، أو له شاهد في أو لأصله شاهد من غير زيادة كذا في الصحيحين، يعني والمعنى يعني أن ورد له معنى يوافق هذا المعنى من غير هذا الإيه؟ الحديث.
ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول، كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك.
ويغتفر
في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول.
صحيح، يعني ممكن يجي شاهد فيه آراء ضعيف كذا، لكن قد يقوي هذا الحديث، فلا يكون الاعتبار في الشاهد كما يكون الاعتبار في الأصل، فيغتفر في باب الشواهد والمتابعات ما لا يغتفر في الأصول. ولهذا تجد كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك، ولهذا تجد مثلا إن البخاري يستدل بالمعلقات كشواهد مثلا لهذا الحديث، لهذه الأحاديث التي يأتي بها، فيأتي تدعم هذا في معانيها المعلقات، وقد يأتي بشاهد دون الحديث الذي ذكره في الأصول، وقد يكون فيه نوع ضعف يسير. فباب المتابعات والشواهد يغتفر فيها ما لا يغتفر فين؟ في الأصول. نعم.
ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء،
قال ولهذا يقول الكرماني حول حديث أبهم فيه البخاري رجلا: هذه الرواية وإن كانت عن مجهول لكنها متابعة، ويغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصول. إذن علماء الحديث على هذا أن الشواهد المتابعات يغتفر فيها ما لا يغتفر فين؟ في الأصول. نعم.
ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء: يصلح للاعتبار أو لا يصلح أن يعتبر به، والله أعلم.
نعم يصلح الاعتبار، وإن لم يصلح إيه، وإن كان حديثه لو ورد في الأصول يكون ضعيفا، لكن في باب الاعتبار يصلح.
قال النوع السادس عشر في الأفراد.
نعم.
وهو أقسام تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، أو ينفرد به أهل قطر كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك، وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان، والله أعلم.
نعم، هذا في الأفراد. نقول تفرد فلان عن فلان، فقد يتفرد فلان بالرواية عن شيخه فلا يروي عن هذا الرجل إلا هذا الرجل، وقد ينفرد به أهل قطر كما يقال هذا الحديث تفرد به أهل الشام، فتفرد هذا إما أن يرجع إلى عين وإما أن يرجع إلى أهل قطر أو وصف. العين يقال فلان تفرد بروايته عن أبيه، أو فلان تفرد بروايته عن ابنه، أو فلان تفرد بروايته عن شيخه. وقد يحصل التفرد لأهل بلد، أهل قطر تفرد بذلك، أهل الشام تفرد بذلك، أهل الحجاز، وهكذا. ده اسمه إيه؟ التفرد. نعم. وعليه لو جاء مثلا عن هذا الشيخ رواية أخرى نقول لا، لأن هذا الشيخ لم يكن يروي عنه إلا فلان، يبقى غير فلان ده روايته عنه يبقى مطعون فيها، أدى معرفة الأفراد. نعم.
وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في 100 جزء ولم يسبق إلى نظيره، وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أتراس رتبه فيها.
طبعا الدارقطني حافظ إمام في العلل، ولهذا يقول حافظ في النكت، وهو ينبئ عن اطلاع بالغ، ينبئ عن اطلاع بالغ الدارقطني. الدارقطني ما احتاج، رحمه الله تعالى ورحمة الله. نعم.
قال رحمه الله النوع السابع عشر في زيادة الثقة.
نعم.
إذا تفرد الراوي،
يعني من الأنواع أيضا التي ينبغي معرفتها في الحديث، وأنت كطالب علم الحديث أن تعرف زيادة الثقة. إيه معنى زيادة الثقة؟ نعم، عرفت الأفراد وعرفت المتابعات وعرفت الشواهد وعرفت كذا، هذه مصطلحات أو أمور مهمة نظرية جدا ينبغي على المعتني بعلم الحديث أن يفقهها، حتى إذا جاء إلى التطبيق العملي في الحكم على الأحاديث يكون قد أتقن هذه الأشياء، بحيث يستطيع إسقاط هذا الكلام على الحديث إسقاطا صحيحا. نعم.
في زيادة الثقة، إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ له، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، فهل هي مقبولة أم لا؟ في خلاف المشهور.
يبقى زيادة الثقة، زيادة الثقة، زيادة يعني أن يتفرد الراوي بزيادة عن شيخ يروي عنه كثير من الرواة، لكنه تفرد بهذه عن شيخه، تفرد بهذه عن شيخه، دي اسمها زيادة. وهو ثقة، الذي تفرد بهذه اللفظة ثقة. يا ترى زيادة الثقة هذه تكون مقبولة؟ يعني 5 يروون عن شيخ، فجاء واحد تفرد بلفظة بزيادة، هل يا ترى تقبل أو لا تقبل؟ في تفصيل. نعم.
في خلاف مشهور، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها وردها أكثر المحدثين، ومن الناس من قال إن اتحد مجلس السماع لم تقبل، وإن تعددت قبلت، ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي، بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى، ومنهم من قال إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت، كما لو تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا، وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع. وقد مثل الشيخ أبو عمرو زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع، وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها. وسكت أبو عمرو على ذلك، ولم يتفرد بها مالك، فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواها مالك، وكذا رواها البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه كمالك. قال ابن الصلاح: ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لي الأرض،
يعني أن التمثيل بهذا الحديث ما يستقر لأنه ثبت أنه رواها غير مالك، فالتمثيل أم أصل القاعدة فعلى ما ذكره العلماء من قبل. نعم.
ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تفرد أبو مالك سعد بن طالق الأشجعي بزيادة وتربتها طهورا، عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم وابن خزيمة وأبو عوانة السريني في صحاحهم من حديث. وذكر ابن الصلاح أن الخلاف في الوصل والإرسال بخلاف قبول زيادة الثقة.
نعم، إذا زيادة الثقة هذه اختلف العلماء فيها، فمنهم من ردها مطلقا، ومنهم من قال بالتفصيل، والله إن كانت وقعت مخالفة فإنها ترد، وإن لم تقع مخالفة فإن حكمها حكم الحديث المستقل. ثقة زاد لفظة، وما خالف بها الجمع من الرواة فحكمها حكم الحديث المنفصل. لو روى الحديث ثقة نقبل حديث ولا ما نقبل؟ نقبل، فإذا انفرد نقبل، لأنه لم يخالف الجمع ولم يخالف من هو أوثق. لو خالف قلنا خالف، وبالتالي نأخذ برواية الأوثق كما سبق معنا. إذا زيادة الثقة هذه تقبل ما لم تقع مخالفة، ويكون حكمها حكم الحديث المستقل، وهذا القول هو الذي يترجح في هذه المسألة إن شاء الله. نعم. حتى لو الزيادة في طبعا اللي بيرد مطلقا، لكن طالما لم تقع مخالفة خلاص. نعم.
قال: النوع الثامن عشر معرفة المعلل من الحديث، وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث.
طبعا لأن هذا بقى الايه الخلاصة، يعني أنت إذا نظرت إلى الجانب النظري فهذا شيء، لكن بعد ما تصل إلى مسألة العلل وكذا، فالعلل في الحقيقة هي اطلاع خفي على ما يكون في الأسانيد والمتون، اطلاع خفي، نوع اطلاع خفي. ولهذا ثمرة هذا العلم أن تصل إلى هذا النوع من ثمرة علم الحديث، أن تصل إلى هذا النوع من العلم، لأن العلة اطلاع على علة قادحة خفية، مع أن الظاهرة السلامة. السلامة، انظر مثلا زي الطبيب كده الماهر يروح مثلا المريض أول ما يقول له كذا، يقول له خلاص أنت عندك كذا ويضعه كذا كذا كذا. ولهذا تجد الطبيب الماهر ما يتكلم كثيرا، ما يتكلم كثيرا، تجد كلمات معدودة وخلاص ويضع إنما الطبيب إذا كان جديدا في مهنته فإنه يذهب ويجي، وربما شرح لك، وربما عوضك بقى بأشياء ثانية وكذا، حتى يقنعك فقط. يعني هو يكون دوره إقناعك في أنه طبيب ماهر، إنما الثاني لا يحتاج إلى هذا. فمعرفة العلة هذا نوع عزيز، هذا نوع عزيز في علم الحديث، ولهذا لا يصل إليه الإنسان بدراسة سطحية في علم الحديث، وإنما لابد من التعمق في هذا، فهذا العلم حتى يصل الإنسان إلى معرفة ذلك، جمع الطرق والنظر فيها بعين الاعتبار والدقة، لأنه يوجد علة، لكن هذه العلة وهي علة قادحة، لكن هذه العلة علة خفية، والظاهر السلامة، فتنظر إلى السند مثلا تجد ظاهره الاتصال، ما في انقطاع ولا شيء، لكن بالنظر الدقيق وبجمع طرق الحديث يتبين أن فلانا دلس في هذا فأسقط راويا ضعيفا بين راويين كل منهما ثقة. من يطلع على هذا؟ الظاهر السلامة من العلة، الظاهر السلامة، فهذا اطلاع على نوع خفي وهو العلة القادحة لا يطلع عليه الإنسان بسطحية وببساطة. ولذا ليس كل من قرأ في الحديث أو علم هذا العلم النظري يكون مؤهلا إلى أن ينظر أو إلى أن يحكم على الأحاديث. أن تحكم على الأحاديث بحكم منضبط هذا هو غاية صناعة أحمد وابن معين وابي زرعة وابي حاتم وغير هؤلاء العلماء الكبار. يبقى باب العلة باب مهم جدا جدا، ولهذا قال هو فن خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم معرفتنا بهذا كهانة عند الايه الجاهلي. نعم.
قال وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منه يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف والدنانير والفلوس، فكما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه. ومنهم من يظن ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحذقهم واصطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس.
قد يقول قائل يعني ما علاقة علم الحديث والنظر في العلل بمسألة الذوق؟ كأن الشيخ هنا كانما يتكلم عن علم أدبي وليس علم له قواعده، يعني يقول كذلك يقطع ذلك بما ذكرناه، ومنهم من يظن ومنهم من يقص بحسب مراتب علومهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة رسول الله. نقول بالنسبة للعلة والنظر في مسألة العلل وكذا، إنما يحمل عليها ملكة، هذه الملكة تصبح سجية وتصبح سهلة على الناقد البصير من طول نظره في الأحاديث ومن طول نظره في طرقها ومن طول بحثه ومعرفته بالرواة، تعطيه الحديث ينظر على هذا حديث ما يصح، وقد لا يطلع اطلاعا خاصا لكن عرف ميز بما عنده من ملكة. قال مثل ذلك مثل الصيرفي، الصيرفي مش محتاج يحط نظارة ويكبر هذا الأمر اللي يعرف الذهب المغشوشة من الايه من غير المغشوش، ولكن أول ما يلمسها يقولك لا هذه مغشوشة. ليه؟ لأنه صارت عنده ملكة. واعلموا أن كل علم له تلك الرتبة التي يصلها الإنسان لكن بعد طول بحث ونفس طويل مع هذا العلم حتى يغوص في بحاره بعد تلاطم مع أمواجه، فيصبح هذا العلم ملكة عنده فينظر في الحديث فيعلم إذا كان فيه علة أم لا من غير بحث. كذلك في علم الفقه، كذلك في علم الأصول، كذلك في علم اللغة، فإن الإنسان إذا أدام النظر والتدريس والدراسة والطلب ويعني غار في غاص في أغوار هذا العلم بعد ذلك يصبح هذا العلم وهي ملكة. زي النهاردة اللي بيحفظ القرآن، أول ما يحفظ ماذا يحصل؟ يحفظ الآية الوجه اليوم وينساه غدا، على ما يصل إلى آخر سورة البقرة يحتاج أن يبدأ في سورة البقرة مرة ثانية، فيظل هكذا في صعاب في صعاب، وبعدين يجي لك أنا هراجع ولا أحفظ ولا أتعبد بالتلاوة. هذه مرحلة يجد الواحد أول ما يحفظ القرآن مرحلة محيرة، لكن يظل الإنسان يكابد ويعاني يكابد وهكذا حتى يتقن القرآن، فإذا أتقنه سهل بقى عليه خلاص، يأتي بالخمس أجزاء وفي صفره ماشي رايح جاي، خلص ثلاث أربع أجزاء خمس أجزاء خلاص أصبح هذا القرآن سهلا على لسان. كذلك في أي علم من العلوم فإنك تكابد في أوله ثم بعد ذلك يصبح هذا العلم إيه سهلا عليك لأنك قد خط غماره من قبل. فهذا هو المحدث الذي يعرف العلل ويطلع على دقائقها حتى يصل إلى درجة أن يعرض عليه الحديث يقول هذا ما قاله النبي، ليس هذا من كلام النبي، هذا لا يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك يدركها البصير من أهل هذه الصناعة، وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد، وبثق أمثلة ذلك يطول جدا وإنما يظهر بالعمل. ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين، شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص، وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن.
لكن يقولون هذا طبع منه قطعة صغيرة اللي هو كتاب العلل بن المديني.
نعم. كذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم وهو مرتب على أبواب الفقه، وكتاب العلل للخلال ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد، وقد جمع أذمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، وهو من أجل كتابه بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن، لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بشكله، فرحمه الله وأكرم مثواه.
شوف سبحان الله، حفظ قدر العلماء، حفظ قدر العلماء إخواني سبحان الله، لا تزال الحقيقة تغترف من معين السلف الصالح حتى في العلوم التي هي مجردة عن قواعد التربية مثلا وأصول المسلك وغير ذلك، لكن لا تعدم فائدة أبدا. وأنت تقرأ في كتب الفقه، في كتب الأصول، في كتب الحديث، في كتب يعني المصطلح، في كتب النحو، إذا كان الذي يصنف عالما سلفيا فإنك لا تعدم الفائدة فتستفيد تربية. فانظر إليه ويتكلم هنا عن العلماء، مع أن الذي يتكلم من إخوان الذي يتكلم هو نفسه فحل من فحول أهل العلم. يعني ظني أن لو واحدا منا وصل إلى عصر معشار هؤلاء ربما قرئ الدارقطن ذا، والله ما أدري أخي بيمدحوا كتابه وأنا لا أرى فيه يعني شيئا الحقيقة أنا يعني، وهكذا. هذا وجد يا أخوان في العصر هذا، ونحن الحقيقة في عصر عجيب غريب، يوجد من يقول تحرق كتب ابن حجر ده تحرق كتب، يحرق فتح الباري ويحرق غيره. وهو وجد في عصرنا هذا من يقول بأن كتب المتأخرين هذه لا يؤخذ منها مطلقا وإنما تحرق هذه الكتب، ابن حجر وطلق ابن حجر ومن بعد ابن حجر. واحد مرة بيتصدر في الدعوة يقول لطلابي أنا عندي مكتبة حديثية في هذا كل العلماء اللي بعد ابن حجر ومن بعد ابن حجر خذوها ما أريدها، وانت بتأخذ من مين طيب؟ فهذا انتقاص للعلماء الجهابذة أصحاب هذا الفن. فابن حجر رحمه الله تعالى من الذي رد كلامه في الحديث، ومن الذي قال بأنه لا يقبل في هذا الباب، بل هو رأس في هذا الباب وإن كان من المتأخرين، لأنه تسنى له رحمه الله تعالى من الاطلاع والغوص في أغوار كتب السابقين ما لم يتسنى لغيره حتى فرضت كتبه على الناس فرضا نتيجة ما وضع وقنن وأصل حتى صار علما في هذا العلم. ومن أمثلة المعاصرين في هذا الذي فرض نفسه على الناس وإن انتقض العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فإن كتبه في هذا الشأن كتب نافعة. ينطلق الواحد من كتب الألباني
ثم يتطاول على الألباني أول ما يتطاول على الألباني وهو يستفيد من كتبه. وقل معاصر في هذا العصر لم يستفد من كتب الألباني رحمه الله تعالى، قل معاصر لم يستفد من كتب الألباني، فسبحان من أعطاه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأنا أقول لكم على قاعدتي ولست مدعي للغيب، على قاعدة العلماء السابقين قل أن يأتي بعد الألباني مثل الألباني، لأنه لم يأتي بعد ابن حجر مثل ابن حجر، ولم يأتي بعد أحمد مثل أحمد، ولم يأتي بعد الدارقطني مثل الدارقطني، وهكذا الناس في تناقص. فإذا كان مثل هذا الفحل في هذا العصر فأنا أقول قل أن يأتي بعده مثله، ونسأل الله عز وجل أن يجري الخير في هذه الأمة المباركة. لكن هذا من باب حفظ قدر العلماء، هؤلاء العلماء الذين ندافع عنهم، هؤلاء العلماء الذين نصون عرضهم، لأن عرضهم من عرض هذه الشريعة المباركة، هؤلاء العلماء الأئمة الحفاظ والفقهاء كأمثال الألباني رحمه الله تعالى، أمثال ابن باز رحمه الله تعالى، أمثال الشيخ العثيمين، أمثال الشيخ مقبل، وهكذا. هؤلاء علماء العصر الذين ينبغي أن يرفع قدرهم كما هي طريقة من سبقنا من أهل العلم، فلازال أهل العلم يحفظ بعضهم قدر بعض. قال هنا رحمه الله تعالى: ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأسحله كتاب العلل لعلي بن المديني رحمه الله تعالى. شيخ البخاري، شوف ماذا يقول يا إخواني، يقول إيه شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص، مش شيخ البخاري بس، ده شيخ البخاري وشيخ من بعده من الأئمة في علم العلل خاصة. ولما تأتي بقى إلى شيخ في هذا الفن بالذات، فن العلل يعني وكذا، إذا كان هو شيخ البخاري وشيخ من بعد البخاري في هذا الفن، فكيف كان ابن المديني رحمه الله تعالى؟ مثل ما تقول الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، الوصف ده في باب السنة وصف خاص، غير الإمام أحمد أعلم الناس، غير الإمام أحمد المحدث الفقيه، لكن الإمام أحمد إمام أهل السنة، يبقى في باب السنة تجد على رأس أئمة السنة في هذا. فابن المديني رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالعلل وكذا على رأس أئمة الحديث في هذا الشأن، الذين منهم البخاري رحمه الله تعالى الذي هو في الدنيا أشهر من الدنيا. فانظر إلى حفظ قدر العلماء رحمهم الله تعالى. ابن المديني الذي له كتاب نافع وهو شيخ البخاري وسائر المحدثين بعد، مع أنه وهو يترجم قائلا هو شيخ البخاري، فإن هذا من الشرف أيضا أن يكون لابن المديني تلميذ وطالب كالبخاري. ولهذا حينما ينص على أنه ابن المديني شيخ البخاري، فإن هذا أيضا مما يزيد ابن المديني رفعة. زاد البخاري رفعة لما كان شيخه ابن المديني، وزاد ابن المديني رفعة لما كان تلميذه البخاري. يقول: وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم. ويقول أيضا: وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير وأبو الحسن الدارقطني في كتاب في ذلك، وهو من أجل كتاب، بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن، لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بشكله، فرحمه الله أكرم مثواه، ورحم الله ابن كثير، ورحم الله الحافظ ابن صلاح، ورحم الله أئمة المسلمين، فلا يزال قدر العلماء عندهم محفوظا. هؤلاء العلماء يا أخوان الذين لهم قدر محفوظ تركوا الأمة ميراثا ضخما من العلم ومن السنة ولا ينبغي أن يقاس غيرهم عليه. يعني ما ينبغي الواحد تأتي إلى واحد يتكلم في أهل بدع أو في أهل خرافات أو في أناس مثلا ليس عندهم رتب علمية، وتقول لماذا لم نسلك طريقة العلماء الكبار في هذا التعديل؟ نقول: إن كان لهم ما يعدلون به، إن كان لهم ما يوفقون به، إن كان لهم ما يحفظ لهم القدر به، فهذا واجب علينا. أما إذا كان الواحد على بدع وخرافات ولو كان عنده نوع علم فهذا لا يكون فيه ما يكون في هؤلاء الأئمة، إنما يمدح أئمة الدين وعلماء الدين. ولهذا نقول مثلا إن الطعن في أمثال الشيخ الألباني أو الشيخ ابن باز أو كذا، الطعن زي علامة زيغ وعلامة انحراف على المنهج، لأنهم صاروا أعلاما على هذا المنهج المبارك، حينئذ نقول إذن مدحوهم أيضا والثناء عليهم، هذا من أقل الواجبات التي تجب على طالب العلم الذي يستفيد من علوم هؤلاء. ولهذا أصبح هؤلاء مشايخ المنهج في هذا العصر، مش مشايخ قطر ولا بلد، إنما هم مشايخ المنهج في هذا العصر. فرحم الله المعاصرين ورحم الله المتقدمين الذين يسيرون على هذا المنهج. وبحق المنهج يرفع أصحابه، والعلم يزكي أهله، فحيثما صار الإنسان على هذا الطريق بهذا الضابط كان مرفوعا على الرؤوس رغم حقد الحاقدين وكيد الكائدين. ومن انحرف عن هذا فلا يشفع له متعصبة يروجون لاسمه وينشرون اسمه بين الناس، لا يشفع له ذلك. فهذا وإن اشتهر في وقت من الأوقات فاعلم أنه سيذهب مع الرياح، ولا يبقى إلا من علم فعمل فدعا فعمل فدعا على طريقة السلف الصالح، ومن ترك ميراثا علميا يفرض نفسه على الأمة. أما مسألة يعني الشهرة ومسألة أنه التعصب لأشخاص يروجون لهم في عصر أو في وقت من الأوقات، فإن هذا لا يدوم كثيرا. نعم.
كتاب الدورقطني أجل كتاب، ولكن يعوزه شيء لا بد منه، وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب، أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم ليسهل الأخذ منه، فإنه مبدل جدا لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة. والله موفق.
نعم، رحمه الله ورحمه الله. وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يقول هذه زيادة مضغرة في الحديث، والحديث ضعيف، الحديث له طرقه، وجاء في الصحيح الإمام مسلم في باب المتابعات، وله طرق كما عند أبي داود وأحمد، فالحديث صحيح، الحديث صحيح، ولا عبرة بمن ضعفه. نعم.